بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ونحن اليوم في الأصل الرابع من كتاب الأصول الستة، وانتهينا بفضل الله بالأصل الأول والثاني والثالث. وهذه الأصول الستة التي أصلها المصنف رحمه الله بناء على الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. ومن هذه الأصول التي أصلها الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. يريد رحمه الله أن يبين للناس من هم الفقهاء وما مكانة العلم، العلم الشرعي من بين العلوم، وما مكانة طالب العلم الذي يطلب العلم الشرعي ويتفقه ويستفيد، وهو كأنه يشتكي من أهل زمانه لا يميزون العالم من الجاهل، وأيضا يشتكي أن العلم الصحيح صار مهجورا ولجأ الناس إلى الخزعبلات والقصص والخرافات، فاعتبروا ذلك هو العلم وهو الصواب، ومن تكلم في العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة المؤصل فدعاهم إلى الحق والخير والتوحيد فهو زنديق مخالف لما هم عليه ولما كان عليه الآباء والأجداد. يريد أن يبين مكانة الفقهاء ومكانة العلم. وقال الفقه والفقهاء. الفقه لغة مطلق الفهم، الفقه لغة مطلق الفهم، سواء أكان فهما للأشياء الواضحة أم الدقيقة. ففي الأشياء الواضحة تقول: فقهت أن السماء فوقنا، فهذا فهم للشيء الواضح البين. وذكر الله حال قوم شعيب مع نبيهم شعيب عليه السلام، وهم بين ماذا قالوا، وقالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه، أي ما نفقه ولا نفهم قولك ولو كان واضحا، لأن كلام الأنبياء واضح مع أقوامهم. فهذا معنى الفقه في اللغة، هو مطلق الفهم. والفقيه والفقهاء جمع فقيه. والفقيه عرفه العلماء بأنه من له أهلية تامة، من له أهلية تامة يعرف الحكم إذا شاء، يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفته جملا كثيرا من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. من له أهلية تامة يعني مؤهل أن يكون فقيها مجتهدا، يملك آلة الاجتهاد ويملك آلة الفقه، من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء، يعرف الحكم الذي يبحث عنه بها أي بالأهلية إذا شاء، إذا احتاج لمعرفة الحكم، سواء كانت نازلة أم مسألة تكلم فيها العلماء، فهو يستطيع أن يصل إلى الجواب وإلى الحكم الشرعي بالأهلية التي عنده إذا شاء وأراد أن يصل إلى الحكم، مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية يعني الفقهية، يعني يعرف أحكاما كثيرة وحضورها عنده، يستحضر الجواب ويستحضر الحكم إذا أراد أو سئل أو أراد معرفة الحكم. وهذا معناه أن الفقيه لا يشترط فيه أن يعرف كل الأحكام، بل يعرف معظم الأحكام أو أغلب الأحكام ويستحضر الجواب. وثانيا إذا أراد أن يعرف جواب مسألة ما أو أراد أن يعرف حكما ما من الأحكام، له وعنده الأهلية التي تمكنه من الاجتهاد والبحث عن حكم المسألة. هذا معنى قولهم معرفة أو يعرف جملا كثيرة من الأحكام الفرعية بأدلتها الخاصة والعامة. قد يكون للمسألة دليل خاص أو دليل عام يدل عليها، فإما أن تدخل في الدليل العام وإما أن تدخل في الدليل الخاص، وهو يعلم ذلك، يعلم الأدلة العامة ويعلم الأدلة الخاصة. ثم قال رحمه الله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم: يا بني إسرائيل. يريد أن يقول أن القرآن بين فضل العلم والعلماء، وبين مكانة العلم ومن هم العلماء، والعلم إذا أطلق وما ورد فيه من فضل فيراد به العلم الشرعي الخاص بالكتاب والسنة، العلم الذي يعرفك بالحلال والحرام، فهو أفضل العلوم وخير العلوم. فإذا قيل العلم وطالب العلم وما ورد فيه من أدلة تدل على فضله، على فضله ومكانته، فيراد به العلم الشرعي ولا ينصرف إلى أي علم آخر. فكل ما ورد في نصوص الكتاب والسنة مما يدل على مكانة العلم يراد به العلم الشرعي، وباقي العلوم بحسب النية فيها، إن كانت من علوم الخير والفائدة فأراد صاحبها أن ينوي بتعلمها الكسب الحلال ونفع المسلمين فيؤجر، وإن أراد بها شرا فشر. فعلم الطب أو الهندسة أو الحساب أو الفلك أو غير ذلك من العلم لا تشمله النصوص التي سأذكرها بعد قليل. فطالب العلم عند العلماء طالب العلم الشرعي، لماذا؟ لأن علم الشرع هو العلم الذي يعرفك بالله ويقودك إلى الجنة ورضا الله، وهذا غاية الإنسان في الدنيا، أن يعرف الله ويعرف العبادة والطاعة فيموت على خير ويدخل الجنة، فلا شيء أفضل من هذا. ولا تحمل نصوص الشرع على العلوم الأخرى، إنما العلوم الأخرى بحسب النية كما أخبرتكم، وليس هذا بتنقص من بقية العلوم، فالناس بحاجة لعلم الطب والهندسة والحساب والفلك وغير ذلك من العلوم، ليس معناه التنقص لا، لكن أفضل العلوم وما ورد فيه من مدح وخير في العلم الشرعي، وباقي العلوم بحسب نية المتعلم، فقد يريد الطبيب أن يتعلم ليكسب المال فله ذلك ولا إثم عليه، وقد يريد أن يتعلم لينفع المسلمين ويعالج الناس ويداوي جراحهم ويخفف آلامهم، فهذا يؤجر على نيته، يؤجر على نيته ويكون عمله خيرا. وذكر المصنف من الأدلة على فضل العلم الآية التي خاطب الله فيها بني إسرائيل: يا بني إسرائيل. وبنو إسرائيل نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وهم أبناء يعقوب، يا أبناء بني إسرائيل، يا أبناء يعقوب، سلالة يعقوب عليه السلام. والله يخاطب بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المدينة وحولها، ليذكرهم بالنعم التي من الله عليهم، أنهم عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمنوا بالقرآن، وأن يدخلوا في الإسلام، وأن لا ينكروا فضل الله عليهم وعلى من مضى من أسلافهم. فما وجه الدلالة إذن بذكر الآية هنا؟ إن الله ذكرهم بالنعم التي أنعم عليهم، فعليهم أن يسلموا ولا ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحاربوا ولا ينكروا فضل الله، يذكرهم بالنعم. ومن النعم التي من على بني إسرائيل أن كان فيهم أنبياء، وأنزلت عليهم الكتب، والكتب فيها العلم، فيها العلم النافع، أنزل على الأنبياء من بني إسرائيل. فإذا العلم نعمة وفضل، ولذلك يبين الله لهم فضله عليهم فيذكرهم: اذكروا نعمتي، تذكروا، تذكروا هذه النعمة، وهي منها الأنبياء من سلالتكم، والكتب التي أنزلت، والعلم النافع الذي كان فيها. فالعلم إذن نعمة، فالعلم إذن نعمة من النعم يمن الله بها على من يشاء من عباده. ومن الأدلة على فضل العلم قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد على ماذا؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالمراد بالشهادة من الله والملائكة وأهل العلم على أجل مشهود، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط بالعدل. فالله شهد وكفى به شاهدا سبحانه، والملائكة وأولو العلم إن الله عز وجل واحد لا إله إلا هو، قائم بالقسط، يحكم بين العباد بالحق والعدل. وكفى بالعلماء والعلم شرفا أن الله عز وجل جعل اسم العلماء مع اسمه وملائكته، فهذا شرف عظيم لكل طالب علم. الله جعل وقرن اسمه في هذه الآية مع اسم الملائكة واسمه سبحانه وتعالى، وكفى بهذا شرفا في طلب العلم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة والمتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. انتهى كلامه رحمه الله. يقول: وفي ضمن ذلك تعديلهم، لما يقرن الله عز وجل اسم العلم والعلماء مع اسمه وملائكته، هذا تعديل، تعديل لهم ورفع لشأن العلماء، رفع لشأنهم ومكانتهم وتعديل لهم، وأن الحق معهم وتبع لهم، وأنهم أي العلماء أئمة في الناس، يتبعهم الناس وهم متبوعون. وفي هذا شرف وعلو مكانة لا يمكن إحصاؤه وعده. طبعا يراد بالعلماء العلماء الربانيين الذين على الحق، على الكتاب والسنة، لا من كان على بدع أو خرافة أو منهج خطأ وغلط مخالف لنصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة. فهناك علماء خير ونور، وهناك علماء سوء وشر، شرهم أكثر من خيرهم وضررهم أكثر من نفعهم. إنما المراد بالعلماء أهل العدالة وأهل الحق وأهل العلم الصافي النافع المأخوذ من وحي الكتاب والسنة، هذا هو المراد. ومن الأدلة على مكانة العلم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هنا ذكر الله مقارنة ومقابلة بين العالم والجاهل، فهذه الأمور من المتقرر في العقول والتفاوت مجمع عليه. فليس العارف بربه ودينه كالجاهل بربه وشرعه، فليس العلماء الذين يعرفون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما فيه من الأسرار والحكم والأحكام، كمثل الذين لا يعلمون شيئا من ذلك. فلا يستوي هؤلاء العلماء مع هؤلاء الجهلة، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. إنما يتذكر أولو الألباب، أي هم أهل العقول الزكية والذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب، بخلاف من لا لب له ولا عقل فإنه جاهل، ولجهله وبسبب جهله يتخذ إلهه هواه أو يعبد غير الله. إذن لا يستوي العالم بالجاهل، لا يستوي من يطلب العلم ويتفقه وفي كل يوم يزداد علما ونورا وبصيرة، ومن لا يهتم بالعلم ولا يتفقه ولا يستفيد. الله عز وجل ذكر ليفرق، يقول لا يقارن هذا بهذا، هذا الذي يتعلم ويتفقه ويتعب ويعاني ويسهر ويحفظ ويكتب ويحضر، هذا لا يستوي بالذي لا يهتم لا يتفقه لا يتعلم، يعبد الله على جهل، على خطأ، على غير بصيرة، أخطاء في الصلاة، أخطاء في الحج، أخطاء في العمرة، أخطاء في الزكاة، أخطاء في الوضوء، أخطاء في الصلاة، وأنت ماشي، لأنه يعبد الله على جهل، بخلاف الذي يعبد الله على علم وبصيرة، لا يخطئ، يعرف كيف يعبد الله صح كما أراد الله. فالله قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا شرف كبير، شرف كبير. إن الله رفع من يتعلم ويتفقه والعالم، رفعه عن الجاهل، ورفع درجته عن درجة الجاهل الذي لا يتفقه ولا يتعلم. وأيضا من الأدلة قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله، معنى الآية إن الله يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم الله به من العلم والإيمان. إذن الله يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم الله به من العلم والإيمان. العلماء يرتفعون عن الناس درجات، درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة، في الدنيا بعلو مكانتهم وقدرهم وأنهم متبوعون وليسوا بأتباع، وأن الناس تسألهم وتستفيد منهم وتستنير بأقوالهم وآرائهم وبنصحهم وتوجيههم وكلامهم، كلام العلماء من الشرع. هؤلاء لهم درجات، فهم درجات في الدنيا يرحمك الله، ولهم درجات في الآخرة، فهم يرفعهم الله درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة، درجاتهم بحسب إيمانهم وبحسب عملهم وبحسب إخلاصهم وتعبهم وجهودهم التي بذلوها في العلم. ثم قال رحمه الله ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. يعني في بيان العلم والفقه والفقهاء، كما أنه وضحت ذلك نصوص الكتاب، كذلك وضحت ذلك نصوص السنة. فهناك طائفة من نصوص السنة ونصوص كثيرة في بيان مكانة العلم والعلماء وقدر العلم. من ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهناك زيادة تروى ومسلمة، لكنها لا تصح، الصحيح على كل مسلم فقط. لماذا؟ لأن كلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى. فإذن الرواية الصحيحة طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل هو فرض بمعنى واجب؟ كل مسلم يجب عليه أن يطلب العلم؟ أم للحديث معنى؟ ما معنى الحديث إذن؟ قال ابن وهب: سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس؟ فقال: لا والله، ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. إذن هو ليس فرضا على الجميع، لكن لازم يكون في الأمة علماء. فرض الكفاية كي يرتفع الإثم عن الباقين، وهذا منقبة أخرى للعلماء، أنهم لما وجدوا في المجتمع رفعوا الإثم عن باقي الناس. ولا ما يكون في المجتمع كلهم جهل ليس فيهم عالم، لابد منكم طائفة تتفقه في الدين، وهذه الطائفة متبرعة مهتمة، يكفيها فخرا ترفع الإثم عن الناس، ويكفي فخرا هذه الطائفة اللي تطلب العلم وتتعب وتسعى أن الله انتقاها في المجتمع من بين الملايين، فهيأ لهم أن يكونوا طلبة علم. الموضوع مش بسيط، قيم جدا أن تكون طالب علم تشكر الله الليل والنهار أنه اصطفاك من بين الملايين واختارك لتكون طالب علم. إذن يقول الإمام مالك: لا والله، ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه بحسب حاجته وما يحتاج. يطلب العلم، لابد يطلب العلم في الصلاة، يصلي يوميا، لابد يطلب العلم في الصوم لما يأتي وقته، لابد يطلب العلم في الحج إذا أراد أن يذهب الحج، لابد يعرف أحكام البيع إذا كان تاجرا يبيع ويشتري. ما مشكلة الناس اليوم؟ التجار يقعون في الحرام، لما؟ معاملات محرمة، لأنهم لا يسألون، لا يتفقهون. الذي يريد أن يدخل في باب يتفقه منه، هذا معنى كلامه. وقال عبد الله بن المبارك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال: ليس هو الذي يطلبونه، ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. شو معنى هالكلام؟ اسمعوا: ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. يعني الذي يدخل في باب من الأبواب يتعلم. رجل عند مال يريد يزكي، لابد يسأل. السؤال طلب علم. أن ترفع السماعة وتسأل طلب علم، أن توقف العالم وتسأله طلب علم. والأفضل حضور المجالس، مجالس العلم ودروس العلم. فمعناه يتعلم ما يحتاج، سيذهب للحج لابد يتفقه، يحضر الدروس والدورات العلمية التي تعمل للحج، أو يسأل أهل العلم ويقرأ في الكتب، حتى لا يذهب للحج وهو على جهل، بل يذهب على بصيرة. هذا لابد يتفقه. ودخل رمضان يريد أن يصوم، لابد يتفقه، يعرف كيف يصوم. هذا معنى قوله: من وقع في شيء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلمه. وقال إسحاق بن راهوية أو راهويه: طلب العلم واجب، ولم يصح فيه الخبر. يعني حديث طلب العلم فريضة، وإسحاق يقول ليس بصحيح، لكن حديث صحيح. يقول إسحاق رحمه الله: إلا أن معناه معنى الحديث أن يلزمه طلب العلم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. يعني يقول العلم اللي هو فرض لابد تتعلمه في صلاتك في وضوئك، هذا لا يحتاج إلى إذن، لو منعك الأب تطلب العلم. أما الذي فرض كفاية يحتاج إلى إذن الأب أو الأبوين، يعني إذا تريد تذهب أو تسافر. لكن نستثني حالة إذا كان ليس للأبوين إلا ولد واحد ويقوم عليهما، هنا لابد يستأذن، ولا يسافر لطلب العلم دون إذنهما. أما إذا كان أكثر من ولد يخدمون الأبوين فهنا يستأذن ويذهب في طلب العلم. ومن الأدلة من السنة عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا سلام. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. ليس الفقه يعني كتب الفقه، الفقه هنا عام، الفهم يعني إيش؟ فهم، يطلب علم العقيدة، علم الحديث، علم اللغة العربية، وعلم أصول الفقه، يتفقه يعني في الدين، يعني كل علم الشريعة، ليس المراد فقط علم الفقه بل هو المصطلح المعروف عندنا. من يرد الله به خيرا، إذن متى ما رأيت نفسك تطلب العلم فقد أراد الله بك خيرا، نعمة تشكر الله عليها وتطلب الله الثبات عليها. ليس كل من طلب العلم ثبت، منهم من انقطع في أول الطريق وانصرف لم يستطع أن يصبر، العلم يحتاج صبر وطريقة طويلة. وأغلب العلماء اشتهروا في آخر أيامهم، آخر عمره اشتهر. طيب وين راح عمره هذا 80-90 سنة في العلم؟ يشتهر وأيام معدودة ويرحل عنا، العلم يبغي صبر. بعض الناس يريد العلم في يوم وليلة، لا، ما يأتي العلم هكذا في يوم وليلة، يأخذ عمرك كله ويعطيك شيئا يسيرا. صبر، تلازم العلماء وتلازم الكتب وتنكب عليها، ولا ترفع رأسك من الكتاب إلا إذا اضطريت. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. ومنها ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وفي رواية عن عمرو بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. وملاك أو ملاك يصح، وملاك الدين الورع. فضل العلم خير من فضل العبادة، وملاك أو ملاك بأيهما ضبط، وملاك الدين الورع. ملاك نقول ملاك الأمر قوام الشيء ونظامه وما يعتمد عليه فيه. إذن ملاك الأمر قوام الشيء ونظامه وما يعتمد عليه فيه. فضل العلم خير من فضل العبادة. لماذا؟ يعني الاجتهاد في العلم أفضل من الاجتهاد في العبادة. أي عبادة؟ يعني النوافل، نوافل العبادات. إذا رحمك الله، إذا طالب العلم ما يستطيع يصوم صوم النفل، إذا صام تعطل عن العلم، يقدم العلم، يقدم العلم. إذا كان ما يستطيع يقوم الليل كثيرا لأنه يقوم مبكرا بعد الفجر يجتهد في العلم والحفظ والمراجعة والذهاب لدروس العلم، فلا يقوم الليل كثيرا بما استطاع، يقدم العلم. هذا معنى فضل العلم. لماذا العلم أفضل من نوافل العبادات؟ لأن العابد يخدم نفسه، العابد يخدم نفسه، هذا له. لكن العالم خيره إيش؟ يعم، يتعدى. خير العالم يعم، فهو يفتي ويعلم ويؤلف ويكتب، والناس تحتاجه، يخطب الجمعة، طالب العلم ينفع الناس، غدا يصبح عالم ينفع الناس، بين أهله وذويه، بين أهله وذويه أيضا إيش تراه ينشر الخير وينشر العلم وينشر الفائدة. ومن الأدلة عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. حتى الحيتان في الماء، سبحان الله، الحيتان الأسماك الكبيرة تستغفر للعالم. الله أكبر. مرة أخرى: من سلك طريقا، يعني خرج يطلب العلم، سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تتواضع له، تتواضع لطالب العلم، تفرش أجنحتها تواضعا له، يقوم بعمل جليل فاستحق أن تتواضع له، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يا سلام. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اللي يأخذ ميراث العلم، يطلب العلم، ميراث وافر، حظ وافر، شيء وافر يعني ذو وفرة، كثرة. وفضل العالم على العابد، يعني العالم أفضل من العابد. العابد فيه خير، مش إنما فيه خير، فيه خير، لكن العالم أفضل، لأن هذا نفعه متعدي ولكل الناس، والعابد ينفع نفسه، ينفع نفسه، كفضل القمر على سائر الكواكب. انظروا الآن في السماء وشوفوا القمر وباقي الكواكب، أيهما أجمل وأكثر نورا ووضوحا وأكثر نفعا للأرض؟ القمر. فمثل القمر بالنسبة للكواكب كمثل العالم للعابد. وعن صفوان بن عسال، وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة. وتظلله بأجنحتها. ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وفي رواية عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، قال: ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم، أنبط العلم، يعني أستخرج العلم. قال: فإني، قال صفوان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. ومنها عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال أفضل الصلاة والسلام عليه: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون يستغفرون لهم. النمل في الجحر، وما أكثر النمل، والحيتان في البحر، تصلي على طالب العلم ومعلم الناس الخير، تصلي تستغفر له وتدعو له. أي فضل هذا يا أخوان في طلب علم الشريعة. ومنها عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يعود أو يخرج. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وعن أبي هارون قال: كنا حين ندخل على أبي سعيد الخدري يقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أنه سيأتيكم قوم من الآفاق يتفقهون فاستوصوا بهم خيرا. وفي رواية قال أنهم كلما دخلوا على أبي سعيد، يعني طلبة علم يطلبون العلم عنده، يرحب بهم يقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم. قلت للحكم، الحكم بن عبدة أحد رواة الحديث، يسأله أحد تلاميذه: ما أقنوهم؟ يعني علموهم. قال: علموهم. إذن طلاب العلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى بهم. وقد ورد عند السلف طائفة من الآثار تحث على العلم، منها عن ابن عباس قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، يعني صلاة الليل كلها يعني أجلس أتراءى أراجع العلم وأراجع ما حفظت أحب لي من أن يحيي الليل كله. وقد فسر هذا الإمام أحمد، فقال إسحاق بن منصور، هذا هو الكوسج معروف، الكوسج إسحاق بن منصور له مسائل يرويها عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، مسائل الإمام أحمد رواية كوسج هو إسحاق بن منصور. قلت لأحمد بن حنبل: قوله، يعني قول ابن عباس، تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أي علم أراد؟ قال الإمام أحمد: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم، يعني علم الشريعة، هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قال الإمام أحمد: نعم. وقال إسحاق بن منصور، وقال إسحاق بن راهوي: هو كما قال أحمد. إذن تذاكر العلم، مراجعة العلم في الوضوء والصلاة والطهارة وسائر علوم الشريعة. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أر مثل المعافاة والشكر. حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة، هذا الوجه الشاهد، فهو يفضل العلم على نوافل العبادات، لأن العلم أصلا عبادة، العلم عبادة، طلب علم الشريعة يحتاج إلى نية صالحة. أنت تصور لما تطلب العلم طول اليوم من النهار لين الصباح لين الليل، حد يستطيع يتعبد من الصباح لين الليل لين ينام؟ أحد يستطيع، لو قرأ القرآن سيتوقف ساعة ساعتين، يتوقف، لو صلى وصلى وصلى سيتوقف. لكن أن تكون في عبادة من ذو أن تصبح إلى أن تنام، هذا فضل كبير، تراجع وتقرأ وتبحث وتحضر الدروس وتكتب الفوائد وتعلق على الكتب، أنت في عبادة طول اليوم، فضل كبير. من الناس من هو مرهق في الصوم، يصوم يصوم يتعبد يريد أن يجمع الحسنات فهو على خير، من الناس يصلي ويصلي، من الناس يتصدق ويتصدق، يكسب المال ويتصدق فهو على خير. لكن طالب العلم يغنيه طلب للعلم طول اليوم وهو في عبادة والملائكة تكتب له الحسنات، فضل كبير. وقال ابن شهاب الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه، يعني الفقه في الدين، ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه، عبادة في عبادة العلم ليس لها مثيل. وعن عبد الله بن وهب قال: كنت عند مالك بن أنس، يعني الإمام مالك إمام المالكية، فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه، يتفقه عنده، وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع. طبعا نحملها على إيش؟ السنة، صلاة السنة، وإلا إذا أقيمت الفريضة يجب ترك العلم. فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت أقوم للصلاة. قال إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ يعني في العلم. يقول ابن وهب: كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه، ونظرت في العلم بين يدي فجمعت كتبي وأنظر في العلم بين يدي فجمعت كتبي وقمت لأركع أصلي السنة. فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة. قال: إن هذا لعجب، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ كلام علماء، وشي كلام دقيق وله معنى. يعني الذي قمت إليه صلاة النافلة ليس بأفضل من الذي كنت فيه وتركته، وهو طلب العلم وتدارس علم الشريعة. وقال الربيع بن سليمان المرادي: سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وقال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية، ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: العلم أفضل من العمل، ألا ترى؟ العمل يعني يقصد التعبد، الانفراد للتعبد، الانشغال فقط بالعبادة. ألا ترى أن الراهب يقوم الليل، الراهب اللي عبد الله في صومعته ولكن على جهل، ألا ترى أن الراهب يقوم الليل فإذا أصبح أو حتى إذا أصبح أشرك، وقع في الشرك، يقوم ويصلي في النهار يقع في الشرك. لماذا؟ لأنه يعبد الله على جهل. طيب واحد يقول: لكن يعرف عن العلماء هؤلاء أنهم كانوا عباد، يعني كان الإمام أحمد يصلي كثيرا، ابن القيم كان يصلي، وغيره وغيره من أهل العلم من هؤلاء معروفون بقيام الليل والصلاة، فكيف يقولون هذا؟ الجواب: يقصدون التعبد على جهل دون طلب علم. وإلا فمن استطاع أن يجمع بين طلب العلم والعبادة هذا أفضل. ثانيا، يريدون أيضا أنه إذا استطعت تجمع بين العلم والعبادة فهذا طيب، لكن إذا كنت ستخل بطلب العلم وخاصة في أول طلب العلم فاجعل أكثر الوقت في العلم، ولو قللت من صلاة النافلة أو نوافل العبادات، ولكن تهتم بالعلم أكثر. ومتى ما استطاع الإنسان أن يطلب العلم ويجعل له وقت ثم يتعبد ويقوم الليل فلا مانع، لا مانع. لكن من حيث الأفضلية، الانشغال بأيهما أفضل؟ إذا الإنسان ما وجد وقت أو احتاج أن يطلب العلم كثير، ماذا يقدم؟ يقدم طلب العلم. هذا هو مرادهم، هذا هو مرادهم. آخر شيء نختم به: العلم له فضائل كثيرة، منها أن أهل العلم يرفع الله شأنهم في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم ويؤتوا العلم درجات، ورفعهم في الآخرة كما قلنا برفع درجاتهم في الجنة بحسب ما قاموا به من الإخلاص والعمل وتعليم الناس ورفع الجهل عن الناس والدروس والعلم. وفي الدنيا يرفعهم الله بين العباد، لهم مكانة وقدر بحسب ما عملوا واجتهدوا. ومن فضل العلم أن العلم إرث النبي صلى الله عليه وسلم وإرث الأنبياء، والعلماء من ورثة الأنبياء، هذا فخر، فخر أنك أنت تكون وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، مرتبة فخر كبير أنك تكون من ورثة الأنبياء، لست من ورثة فلان أو فلان، ولا أنت تقتدي بفلان أو بفلان، لا، أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت من ورثته، وهذا فخر كبير لك. كما سبق في الحديث أن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ومن فضائل العلم أن العلم ما يبقى للإنسان بعد موته. الإنسان بعد موته ماذا يبقى؟ ما عمل وما علم، ألف كتب، ترك تلامذة، علم الناس الخير، يبقى له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن العلم مما يبقى للإنسان بعد موته، فهو ميت ولكن صحائفه تملى بالحسنات، والملائكة تكتب له الحسنات والخير وهو في قبره ميت، لكنه كأنه حي. فكم من أموات هم في الناس أحياء، وكم من أحياء هم في الناس أموات. فميت وكتبه بين الناس. اليوم كم يترحم الناس على الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد وتلامذتهم وابن تيمية، يذكرون في كل يوم. وهذا الذي نقرأ كتابه رحمة الله عليه ونترحم عليه، هذا فضل كبير وشرف عظيم للإنسان. ومن فضائل العلم أنه لا حسد إلا في اثنتين. كل الدنيا لا تحسد أحد عليها إلا في اثنين. المراد بالحسد هنا الغبطة، وليس الحسد زوال النعمة عن الشخص، لا، الغبطة يعني تتمنى ما عند فلان دون أن تزول عنه النعمة. لا تحسد أحدا على شيء من الدنيا، لا مال فيذهب، لا عيال فيذهب عنهم، وماله قد يفلس هو أو يموت فيتركه. على إيش تحسد؟ المال والدنيا والأموال والعقار. لكن الحسد في اثنتين، يعني الغبطة. أولا طلب العلم والعمل به، لما ترى طالب علم يجتهد أو عالم ترك وورث علما تقول يا ليتني مثله، يا ليت الله يعطيني مثل ما أعطاه. أو ترى طالب علم يحمل كتبه ويذهب إلى حلق العلم ويتفقه ويتعلم ويحفظ تقول يا ليتني مثله، يا ليت يكون لي ولد مثله. في هذا الشيء يكون الغبطة. والشيء الثاني رجل أعطاه الله مالا فأنفقه في الخير، مش يعني أنفقه ترك نفسه وعياله بدون نفقة، يعني ينفق كثيرا في الخير، يبني المساجد، يعمل الوقف، يوزع الكتب، يوزع الفقراء، بخلاف الذي ينفق ماله في الفساد والفجور. لكن هذا الذي ينفق في الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة علما فهو يقضي بها ويعلمه. ومن فضائل العلم أن العلم نور للإنسان يستضيء به ويرفع الجهل عن نفسه فيعبد الله على بصيرة وعلم. تستطيع تبحث في المسائل وتجد الجواب، غيرك يحتار إيش يعمل، يخطئ في الصلاة يحتار، يخطئ في الصوم يحتار، لكن أنت تستطيع تصل للجواب. ثانيا أو أخيرا عفوا من فضائل العلم أن العلم نور، أن العالم نور يهتدي به الناس، سراج وضياء، كالنجم يضيء للناس الطريق، يرشدهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، إلى الصراط المستقيم. هذا هو العالم كالنجم. لذلك إذا مات العالم ترك ثغرة وراءه، ومات بموته علم مات معه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كرمك الله، فيك بار. السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ شيخنا خرناكم.